الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا فيما ذكره المؤلف رحمه الله في الأسباب التي يرفع بها الملام عن الأئمة الأعلام مما يكون بها الخلاف، ومما مر معنا السبب السادس من هذه الأسباب، وهي أي ما مرت من أسباب تتعلق بصحة الدليل تارة، وتارة أخرى في فهم الدليل. ومر معنا في السبب السادس بعض الأوجه التي يكون بها الاختلاف في أو السبب في اختلاف أهل العلم في فهم هذا الدليل. من يذكر لنا بعض هذه الأوجه؟ نعم، تفضل. ها؟ أرفع صوتك. غريب ألفاظ الحديث. نعم، أحسن، غريب ألفاظ بعض الأحاديث. مثال؟ نعم، تفسير المزابنة والمحاقلة والمخابرة ونحوها من الألفاظ التي ذكرها. فبسبب اختلاف أهل العلم في فهم هذه الألفاظ حصل خلاف في ثمرة ذلك في المسائل. من يضرب لنا مثالا؟ من يضرب لنا مثالا في هذه الألفاظ وما وقع من خلاف؟ نعم، ها هنا الكريم. نعم، ايش انت اخذت الان؟ المحاقله ولا شيء ثاني؟ نعم، خذ المحاقله مثلا. المحاقله ماخوذه من ايش؟ نعم، مما من الحقل. طيب، فاختلف أهل العلم في المحاقلة. مثال الخلاف، ما هو وجه الخلاف؟ نعم نعم، هذا الراجح، التفصيل. اختلفوا إلى ثلاثة أقوال مشهورة وهناك غيرها، فمنهم من قال المحاقلة كلها ممنوعة، ومنهم من قال المحاقلة كلها جائزة، ومنهم من فصل. والصحيح التفصيل، ثم هذه المسائل التي فصلوا فيها كذلك فيها خلاف، فمنها راجح ومنها مرجوح. لكن الشاهد من هذا أن خلافهم في فهم المحاقلة هو الذي جعل هذا الخلاف موجود. فمن فهم أن المحاقلة هو المعاملات التي تكون في الحقل ففهم النهي عن ذلك منع مطلقا، ومن فهم أن المراد بالمحاقلة ليس هو بيع الحقل أجاز مطلقا، ومن فهم أنها في الحقل لكن في صور خاصة، وهو على الراجح ما كان فيها معنى الغرر والجهالة، فهذا هو المصيب. هذا مثال. نعم، طيب وجه ثاني، وجه ثاني، لا نريد وجه ثاني فيما كان فيه خلاف بسبب الفهم، فهم الأحاديث. وجه ثاني، ها؟ لا، هذه كلها عبارة عن ألفاظ غريبة، نريد غير اللفظ الغريب عندنا، إما غرابة اللفظ تمام، وإما شيء آخر، ها؟ خلاف مع العرف، خلاف اللغة مع العرف، فيأخذ بالعرف ويترك اللغة أو العكس، فيقع بسبب هذا خلاف. مثل مثال النبي نعم، ففهم بعضهم أن النبيذ هو المسكر، والصحيح أنه ليس المسكر، ففهموا على حسب عرفهم، في عرفهم يسمى بعض المسكر نبيذ، والأحاديث دلت على أن كل مسكر حرام. وما جاء في بعض الأحاديث من شرب النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ وإجازة شرب النبيذ، المراد به ليس المسكر، ليس المسكر. طيب وما جاء أن بعد 3 أيام لا يشرب منه، ومع ذلك صح أنه يعطى للغلام والخادم ونحوه، كيف؟ ما توجيهه؟ ها، لمن توجيهه؟ يعني هل هذا معناه أنه يجوز شرب المسكر للغلام والخادم ونحوه؟ يعني ما هو السبب؟ هو ما شرب وترك غيره يشرب، طيب بعد 3 أيام لا يشتهي فقط، حتى من يوم واحد لا يشتهي صح؟ أيوة، لكن لماذا بعد 3 أيام؟ ها، في سبب، ها؟ نعم، بداية التغير، أو مظنة، لا نقول بداية، نقول مظنة التغير، مظنة التغير. ففي الغالب يحصل شيء من التغيير لكنه ليس مسكر، ليس مسكر. مثل قلنا الطعام البائت، الطعام البائت ما يكون باللذة مثل الطعام الجديد، ومع ذلك هل يحرم؟ ما يحرم، لكن إذا صار الطعام فاسدا يضر، فهذا لا يأكله الإنسان، لا ضرر ولا ضرار. وهكذا يقال كذلك في النبيذ، إذا صار مظنة التغير فإن النفس إذا عافته لا بأس، وإذا أعطاه لإنسان آخر يقول بدل ما ترميه أنا أشربه لا بأس. وهكذا كذلك الطعام ونحن. نعم، ثالث، ها، من يأتي شيء؟ نعم، الألفاظ المشتركة، فبعض الألفاظ المشتركة يحصل فيها كذلك اللبس والخلاف. مثاله، ها، ممكن، نعم، فاقدروا له، فسر بأكثر من تفسير. كذلك شيء آخر، نعم، القرء كذلك، لكن نريد وجه آخر، وجه آخر، ها، وجه آخر من هنا، هل عنده شيء؟ تفضل، ها، اليد، نعم، حد اليد، الخلاف في الحد، الخلاف في حد الشيء سواء في تعريفه أو في منتهى، مثل اليد اختلفوا فيه، والصحيح أنه إلى الكف الرسل، هذا هو الأصل، وإذا خرج عن الأصل أتى الدليل بالتبيين. فإذا تأملنا هذه الأوجه كلها ولم يستوعب المؤلف رحمه الله، وإنما أراد أن يذكر الأمثلة، وإلا هذا الباب باب واسع يذكر في أسباب الخلاف بين أهل العلم أشياء كثيرة، فهمنا أن هذا مما يقع فيه الخلاف في فهم الأدلة، تارة ببعض الألفاظ فيها وتارة بأشياء أخرى. طيب، قال رحمه الله تعالى: السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة، سواء كانت بنفس الأمر صوابا أو خطأ، مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، أو أن المفهوم ليس بحجة، أو أن الوارد على سبب مقصور على سببه، أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، أو أن المعرف باللام لا عموم له، أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها، أو أن المقتضى لا عموم له فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني، إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه. فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها، وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، هل هي من ذلك الجنس أم لا، مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنيه أو غير ذلك. هذا السبب السابع كذلك هو في فهم الأدلة، ولكن كما أشار رحمه الله أن الفرق بينه وبين الذي قبله أن الذي قبله لم يعرف جهة الدلالة، لأنها ألفاظ غريبة، فهو لم يصل إلى معرفة الصحيح في هذه الألفاظ، فلذلك وقع الخلاف، كل أخذ ببعض المعنى. وأما هذا وهو قوله الثاني، عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، والسبب وجود مانع عنده، يعني عنده قواعد سببت الخلاف في فهم تلك الدلالات. فالأول كان بسبب الألفاظ، والذي قبله كان بسبب صحة الأحاديث، ومنها الخلاف في بعض أسباب الصحة في الخلاف في الرجال، لكن هنا فيما يتعلق في فهم الأدلة من جهة القواعد، ولذلك كما نرى الآن ذكر مجموعة من القواعد الأصولية والفقهية، والخلاف يقع فيها من جهتين: الجهة الأولى يكون في نفس القاعدة، أن تكون القاعدة مختلف فيها، فمن أهل العلم من يقول بها ومن أهل العلم لا يقول بها، مثل: هل الأمر المجرد يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الوجوب أم فيه تفصيل؟ هذه مسألة أصولية فيها خلاف، فعلى فهمي وترجيح القاعدة هذه يكون الكلام في أدلة كثيرة. فمن قال أن كل أمر يقتضي الوجوب فيلزمه أن كل ما جاء من أمر فالأصل فيه الوجوب، ومن قال لا كذلك، ومن فصل فهذا قول ثالث، والصحيح التفصيل كما سيأتي معنا. وتارة في تطبيق القاعدة يكون العلماء متفقون في فهم القاعدة لكنهم مختلفون في تطبيق القاعدة، فهذا كذلك سبب آخر، وهو يتعلق بخلافهم في فهم الأدلة بسبب اختلافهم في القواعد المطبقة لفهم هذه الأدلة. مثاله: ما جاء من أن الحظر، الأمر بعد الحظر، هل يرجع إلى القول بالوجوب؟ لأن الأصل في الأمر الوجوب، على من يقول بالوجوب، أو أن الأمر بعد الحظر يلغي معنى الحظر فيرده إلى الإباحة، وهذا قول ثاني. والقول الثالث أن الأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهذا قول ثالث وهو الراجح. بالاستقراء وجد أن الأمر بعد الحظر يرد المحظور إلى ما كان عليه قبل الحظر، فما كان واجبا قبل الحظر يرجع واجبا، وما كان مباحا يرجع مباحا. أما في الواجب لا إشكال، لكن الإشكال في غير الواجب، وله أدلة. من ذلك النهي عن التجارة وقت الصلاة يوم الجمعة، قال الله عز وجل: فذروا البيع، هذا حظر. ثم إذا انتهت الصلاة جاء أمر بعد هذا الحظر، وهو الرجوع إلى السعي في الرزق، وهذا على الصحيح يرده على أصل الإباحة. ليس أن الأمر رده على ماذا؟ على الإباحة، لأنه الأصل في الأشياء، ولكن رده إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الإباحة، بدليل أنه وجدت أمثلة أخرى فيها أمر بعد حظر رده إلى الوجوب. فإذن ليس هو دائما على الإباحة وليس دائما على الوجوب، والصحيح هو هذا القول الثالث. هذا مثال. وبهذا نعرف أن المسائل التي يقع فيها الخلاف بسبب الاختلاف في القواعد، سواء أكان لأجل الخلاف في نفس القاعدة وصحتها أو الخلاف في تطبيق القاعدة، مسائل كثيرة جدا. ولهذا ألف العلماء لما رأوا أن المسائل كثيرة ألفوا كتبا تتكلم على هذا المعنى، وهي الكتب التي تتعلق بالخلاف في القواعد الفقهية وما تخرج عليها، مثل كتاب الزنجاني تخريج الفروع على الأصول، كتاب تخريج الفروع على الأصول. هذا كتاب من كتب كثيرة بهذا المعنى. ما هو موضوعها؟ موضوعها الكلام على القواعد الفقهية التي حصل فيها الخلاف وما يترتب على هذا الخلاف من فروع المسائل. مثلا هذه القاعدة اختلف فيها أهل العلم من الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية أو غيرهم، وترتب على هذا الخلاف الخلاف في فروع مسائل، ثم يذكرون أمثلة وهو مهم جدا من الكتب المهمة التي لا يستغني عنها من يريد أن يخوض في باب الأدلة وفهمها. فمن يريد أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد يفتقر إلى القراءة في هذه الكتب. وهكذا كذلك مثل كتاب القواعد لابن اللحام، وهي فيها هذا المعنى، ومثلها التمهيد للأسنوي كذلك فيها هذا المعنى، تارة في صحة القاعدة والراجح فيها، وتارة في تطبيق القاعدة. وكذلك من الخلاف في الفهم في تطبيق القاعدة ما يتعلق بالقواعد اللغوية، ليس فقط القواعد الفقهية والأصولية، حتى القواعد اللغوية لها أثر في الخلاف الفقهي، وهذا من زمن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. مثاله قول الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين. اختلف الصحابة ومن بعدهم في فهم هذه الآية، هل المقصود الجمع بين الحلق والتقصير؟ لأن الواو تفيد المغايرة ولا تفيد المبادلة، الأصل في الواو تفيد إيش؟ المغايرة لا تفيد المبادلة. فأنت لما تقول خذ القلم والدفتر، هل معناه خذ القلم واترك الدفتر أو العكس؟ معناه خذ الاثنين، معناه خذ الاثنين، وهذا بسبب فهم هذه الآية. روي عن ابن عمر أنه فهم الجمع بين الأمرين، فكان يفعل الأفضل في الرأس فيحلقه، وماذا يفعل في اللحية؟ يأخذ ما زاد عن القبضة، امتثالا للآية. هكذا فهم رضي الله عنه أرضاه، يجمع بين الحلق والتقصير، لأن الآية دلت على الجمع بين الحلق والتقصير، فيحلق الرأس ويقصر ما زاد عن القبضة من اللحية، ولا يحلق اللحية لأنه يحرم حلق اللحية. وغيره من الصحابة لم يفهموا هذا الفهم، فهموا أن الواو هي بمعنى أو، أن الواو بمعنى أو، يعني محلقين رؤوسكم أو مقصرين، فإذا الحكم للرأس. واستدلوا بقرينة لفظية، وهذا هو الذي يرجح هذا القول على القول الثاني. ما هي القرينة اللفظية؟ أن المعطوف على الرأس، المذكور هو الرأس، والأصل أن المعطوف يرد إلى أقرب مذكور، فإذا الحلق والتقصير للرأس ليس لشيء آخر، الحلق والتقصير للرأس ليس لشيء آخر. فما دام أنه لا يمكن الجمع بين الحلق والتقصير، فهم أن هذا من المواضع الذي تتبادل فيه الأحرف، فالواو هنا بمعنى إيش؟ بمعنى أو. فإذا وقع مثل هذا في عهد الصحابة، فمن دونهم من أهل العلم من التابعين واتباع التابعين وأئمة الدين من باب أولى أن يقع عندهم خلاف في فهم القواعد وفي كذلك ماذا؟ تطبيق القواعد، وفي تطبيق القواعد. هذا مثال آخر كذلك، وهو بفهمه تتفتح المعارف وملكة الاستنباط عند طالب العلم، كلما ازداد معرفة بأسباب هذا الخلاف تتفتح عنده المعارف وتقوى ملكة إيش؟ الاستنباط، لأنه يعرف بعض الأشياء ينظر إليها بهذا الوجه، وبعض الأشياء ينظر لها بهذا الوجه. ومن أحسن الكتب التي تعتني بهذا الباب كتاب الإمام ابن هشام إمام اللغة والعربية، المسمى بإيش؟ مغني اللبيب، من أحسن الكتب وأجملها في معرفة أوجه القواعد اللغوية في فهم الكلمات والحروف، حروف المعاني، لأنه يوضح لك كيف ترد هذه الحروف وكيف يستخدمها أهل العربية وكيف يستخدمها أهل العربية، وهذا له أثره كذلك في المسائل الفقهية، له أثره في المسائل الفقهية. قال رحمه الله تعالى: قال لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ. وكما قلنا هذا تارة في نفس القاعدة الخلاف الذي فيها، فهو يتكلم الآن عن سبب الخلاف بغض النظر أن يكون المخالف مصيب أو مخطئ، لأنه يريد أن يبين سبب الخلاف. فإذا عرفنا سبب الخلاف عذرنا هؤلاء الأئمة، وليس من الصواب أن نتابع المخطئ على خطأه، بل الصواب أن نأخذ بقول المصيب ونترك قول المخطئ، ولو كان المخطئ أحب إلينا أو أقرب إلينا أو غير ذلك. قال: مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، هذا قال به بعض أهل العلم. ولأجل أن نفهم هذه القاعدة لابد أن نتصور أوجه ورود هذه القاعدة كما بينه أهل الأصول. وبالاستقراء بين أهل الأصول أن بالجملة هذه القاعدة ترد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: عام بقي على عمومه، وهذا قليل. عام بقي على عمومه وهذا قليل. والثاني: عام مخصوص، وهذا أكثر من الذي قبله. والثالث: عام دخله التخصيص أو الخصوص. والفرق بين الثالث والثاني أن العام المخصوص عام لكنه ما أريد به شيء من العموم، من حين وروده أريد به معنى مخصوص، من حين وروده أريد به معنى مخصوص. وأما الثاني عام يبقى على عمومه ودخله في بعض الصور التخصيص. فإذا فهمنا ذلك علمنا أن الصحيح التفصيل في المسائل في مثل هذا الباب، فإننا نفصل بين العام الذي بقي على عمومه يبقى على عمومه، وبين العام الذي يريد به الخصوص فهو يعامل معاملة الخاص، وبين العام الذي دخله تخصيص أننا نفرق، فما بقي على عمومه يبقى وما دخله التخصيص يستثنى. وبهذا يزول الإشكال في كثير من المسائل التي وقع فيها الخلاف بسبب ماذا؟ بسبب عدم التفصيل في هذه القاعدة. لكن حين يحصل التفصيل في هذه القاعدة يحصل التفصيل كذلك في الحكم على المسائل التي وقع فيها الخلاف. قال: أو أن المفهوم ليس بحجة. كذلك الخلاف في أصل القاعدة، هل المفهوم حجة أو ليس بحجة، والصحيح التفصيل في ذلك. فمنها المفهوم القوي وهو المقبول، مثل مفهوم الحصر، فهذا حجة. ومنها الضعيف المردود، مثل مفهوم العدد. ومنها المتوسط والذي الصحيح فيه التفصيل، مثل مفهوم اللقب. وهذه ثلاثة أمثلة، والباب أوسع من هذا. نشير ونريد بهذا أن يعرف طالب العلم أن لهذه القاعدة كلام في مضان هذه القاعدة في كتب القواعد والأصول. فإذا قبلنا مطلقا أخطأنا، وإذا رددنا مطلقا أخطأنا. والصحيح بذلك التفصيل على الوجه الذي سمعنا، أن باب المفاهيم تقسم ثلاثة أقسام، منها ما هو يرد ومنها ما هو يقبل ومنها ما يفصل فيها. قال: أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه. طيب، هذه كذلك مسألة من المسائل الخلافية فيما تتعلق بالقواعد الأصولية. يقول أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، يعني نستطيع أن نعبر نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا هو الصحيح، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور. وهاتان مسألتان من مسائل ومباحث الأمر. مبحث الأمر مبحث كبير تحته مسائل كثيرة، ومن هذه المسائل: هل الأمر يقتضي الوجوب؟ في هذا خلاف، والراجح أنه يقتضي الوجوب وفيه تفصيلات. وهل الأمر يقتضي الفورية؟ الصحيح أن الأصل يقتضي الفورية وفيه تفصيلات. أين نرجع إلى هذه التفصيلات؟ في مظاني كتب الأصول والقواعد، فإنها تبين وتفصل ذلك. وبموجب الراجح في التعامل مع هذه القواعد يكون الوصول إلى الراجح فيما ينبني عليها من مسائل فقهية تتفرع عن الخلاف في هذه القواعد. ولا شك أن إدراك مثل هذا يعطي طالب العلم ومن يسلك طريق الاجتهاد ملكة توصله إلى الصواب وتبعده عن الخطأ، وتعطيه إدراك الكثير من المسائل العلمية. قال: أو أن المعرف باللام، المعرف باللام عندكم بالألف واللام؟ طيب، أنا عندي باللام يجوز هو هذا وهذا، وعندي نسختان، يقول مطبوع المعرف بالألف واللام، هو يجوز، يقولون مبحث المعرف باللام أو المبحث المعرف بالألف واللام. وهذا ينبني على خلاف هل ال واللام الألف واللام أو اللام. طيب، يقول: لا عموم له، والصحيح في هذا التفصيل كذلك، فإن كانت اللام للاستغراق أو الجنس فإنها تفيد العموم، وإن كانت غير ذلك فهي لا تفيد العموم. وهناك تفاصيل، وذكر ابن هشام معاني الألف واللام بأوجه كثيرة، وكذلك في كتب الأصول والقواعد الفقهية يذكرون من مواضع صيغ العموم المعرف بالألف واللام، لكن ليس كل معرف بالألف واللام، ليس كل معرف بالألف واللام. قال رحمه الله: أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها. وهذا موضع آخر كذلك، والصحيح في هذا التفصيل، الصحيح في هذا التفصيل. مثلا: رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهذا الرفع يتعلق بالذوات أو الذوات دون جميع الأحكام أو ماذا؟ والصحيح أنه يفصل في هذا بالنظر إلى الأدلة الأخرى. فما كان من الأحكام الوضعية فإنه لا يسقط، فرفع وضع الخطأ والنسيان وباب الإكراه ليس معناه أن تضيع حقوق الآدميين، فأنت يسقط عنك الإثم لكن ما يسقط عنك العوض الذي فيه ملك للآخرين. كذلك دلت الأدلة الشرعية التفريق بين الخطأ والنسيان في فعل المحظور والخطأ والنسيان في ترك المأمور، فما كان في فعل المحظور يسقط الإثم والحكم. ما هو الذي دل على ذلك؟ الدليل في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الصائم إذا أخطأ ونسي فأكل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أطعمه الله وسقاه. بخلاف لو نسي الطهارة أو أخطأ في الطهارة، كما جاء في صحيح مسلم في الرجل الذي عليه لمعة أمره أن يرجع فيعيد الصلاة، وفي حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أمره كذلك أن يرجع وماذا؟ ويعيد الصلاة، لأنه فعل محظورا أو ترك مأمورا؟ ترك مأمورا. ولكن مع هذا في باب المأمور يوجد استثناء آخر، وهو إذا كانت هذه المأمورات لها وقت مضيق فيفعل في وقتها، فإذا خرج وقتها لا يؤمر بالإعادة. والدليل حديث المسيء في صلاته، أمره بإعادة الصلاة الحاضرة ولم يأمره بكل الصلوات الفائتة، ما قال له كم لك سنين تصلي على هذه الصلاة، أعد كل صلاتك في السنين الماضية، لم يأمره بذلك. هذا من جهة الدليل. ومن جهة التعليل أن فيه مشقة أن يعيد كل الصلوات سنين، والمشقة تجلب ماذا؟ التيسير. فإذا القواعد الفقهية ينبغي أن ينظر إليها بعدة اعتبارات، وبهذا تنضبط ويزول الإشكال ويصل إلى الراجح. قال رحمه الله تعالى: وأن المقتضى أو المقتضي، يجوز هذا هذا بالفتح أو الكسر، لا عموم له، فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني. وهذه مسألة أخرى كذلك في باب فهم العموم من المضمرات والمعاني، والصحيح في هذا التفصيل، الصحيح في هذا التفصيل. فمثلا: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هل يدخل فيه الصيد لأجل المحرم؟ ظاهر الآية قد لا يفيد، لكن جاءت السنة فأفادت، جاءت السنة فأفادت، ولذلك وقع الخلاف في هذه المسألة. والصحيح هو التفصيل في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه، يعني يشير أن ما ذكره ليس هو حصر، لأن القواعد كثيرة جدا، وعلى كثرة القواعد وفهمها وتطبيقها يقع الكثير من الخلاف. فإذن هذه مجرد أمثلة. قال: فإن شطر أصول الفقه تدخل أو تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم. يقول: شطر أصول الفقه. لماذا قال شطر؟ لأن أصول الفقه ينقسم إلى قسمين بالجملة: قسم يتعلق بالأدلة وحجيتها، وقسم يتعلق بدلالات الألفاظ وتلك الأدلة وحال من يحكم فيها وكيفية الترجيح فيها. فإذن هذا الآن يتكلم على الأول ولا الثاني؟ الثاني، يتكلم على الثاني، وهو ما يتعلق بدلالات الألفاظ والأدلة وكيفية الترجيح فيها. فإذن هو شطر أصول الفقه، لأن أصول الفقه ينقسم إلى قسمين بهذا الاعتبار: قسم يتعلق بالأدلة وقسم يتعلق بدلالات هذه الأدلة. فتدخل فيه مسائل خلافية كثيرة، وهذا يفهم إذا تصور عدد مباحث هذا القسم، فعدد مباحث هذا القسم كثيرة جدا. قال رحمه الله: وإن كانت الأصول المجردة، والمراد بالأصول أي القواعد، لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها، وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، يشير بهذا رحمه الله أن القواعد والأصول كثيرة، وأنهم أي العلماء ذكروا الأهم. هذا أمر. الأمر الثاني: ليس كل العلماء تكلم على هذه المباحث الدقيقة فيما يتعلق بالترجيح بين القواعد هذا قسم، وبين تطبيق هذه القواعد ومعرفة الراجح وهذا قسم. ولذلك ليس كل طالب علم بل ولا عالم يستطيع أن يرجع إلى مضان هذه المسائل لأنها قليلة، الكتب التي اعتنت بهذا الباب قليلة. فإذا كان هذا في زمن شيخ الإسلام وهو زمن التأليف والكتب وغير ذلك، فكيف بمن قبله من العلماء؟ فمن باب أولى أن يحصل الخلاف، وهذا مما يعذر الأئمة الأعلام فيما وقع بينهم من خلاف. فما هو الواجب؟ المواجب الوصول إلى الصواب وعدم متابعة المخطئ، وهذا هو المراد. وقوله رحمه الله تعالى قال: وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، يعني إذا كان هذا في القواعد فأفراد هذه القواعد من المسائل التي تفرع عنها أكثر وأكثر. ثم قال: هل هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنييه أو غير ذلك. هذا مثال أخير ختم به في مسألة يسيرة، وهو ما يقع من خلاف في المجملات والألفاظ المشتركة مما هو من مباحث الإجمال اللفظي. وهذا لا شك أن كل لفظة يقع فيها الخلاف، مثل ما مر معنا قبل قليل القرء، لفظة اختلف في فهمها فوقع الخلاف بسبب هذا الموضع. وكذلك فاقدروا له فعل اختلف في فهمه لأن فيه شيء من الإجمال والاشتراك، حصل الخلاف في هذه المسألة. فكم عدد الألفاظ؟ كثيرة جدا، الألفاظ في الأدلة كثيرة جدا. فإذا كذلك يشير بهذا أن مسائل الخلاف كذلك كثيرة جدا. طيب، قال رحمه الله تعالى: السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل أنها ليست مراده، مثل معارضة العام بالخاص بخاص، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز، إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا. فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. هذا السبب الثامن نوع آخر. الآن مر معنا في الأسباب السبعة المتقدمة نوعان: النوع الأول ما يتعلق بصحة الدليل، والنوع الثاني ما يتعلق بإيش؟ بفهم الدليل، بفهم الدليل. الآن القسم الثالث، يعني نستطيع نقسم الأسباب العشرة إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بصحة الدليل، وقسم يتعلق بفهم الدليل، والقسم الثالث يتعلق بتعارض الأدلة، سواء أكانت الأدلة من الكتاب والسنة أو من القواعد الأصولية والفقهية ونحو ذلك. فإذا السبب الثامن والتاسع والعاشر قسم ثالث، وهو ما هو هذا القسم؟ ها؟ تعارض الأدلة، تعارض الأدلة. فيقول رحمه الله: السبب الثامن اعتقاد أن تلك الدلالة قد عارضها، إذن الآن نحن في باب التعارض، ما دل على أنها ليست مراده، أي ليس مراد ذاك الدليل. قال: مثل معارضة العام بخاص، أن يعارض العام خاص، فيقول هذا العام إما دخلوا التخصيص، وإما ماذا؟ على الوجه الثاني إيش؟ مخصوص، إما عام مخصوص أو عام دخلوا التخصيص. وهذا بسبب إيش؟ كيف قال أنه مخصوص أو دخلوا التخصيص؟ وجود دليل آخر عارض الدليل العام، وجود دليل آخر عارض الدليل العام، فلذلك قالوا أنه عام دخله التخصيص، عام دخله التخصيص. فمثاله مثلا جاءت أدلة كثيرة فيها معنى العموم لكن خصصت بأدلة أخرى، قول الله عز وجل وأنكحوا الأيامى منكم، من الأيامى؟ ها؟ أيامى؟ لا، ها؟ إماء، ومن كان بمعنى هؤلاء. طيب الإنكاح هذا عام، إنكاح عام، لكن هل معناه بكل أنواع الإنكاح؟ لا، مستثنى بما جاء من أدلة أخرى، وهو ما جاز وما لم يجز مما هو محرم يدخل في استثناء هذا العموم، يدخل في استثناء هذا العموم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، عام مخصوص. في نفس الآية في تخصيص، وليس فقط في الآية، في الأحاديث حرم كل ذي ناب من السباع، إذن عام دخله التخصيص بالأدلة الأخرى، تعارضت الأدلة، نقول التعارض يعني غيرت الحكم، وإلا ليس في الشرع تعارض، إنما بنظر الناظر. وهكذا قال أو المطلق بمقيد، كذلك مطلق في موضع ومقيد في آخر، تحرير رقبة، وهناك رقبة مؤمنة، إذن رقبة مطلقة، وفي آية أخرى مقيدة، يحمل المطلق على إيش؟ على المقيد. هنا تعارض الأدلة. أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أمر مطلق لكن وجد ما ينفي ذلك الوجوب، كيف وجد؟ بدلالة الدليل، لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن هذا يدل أولا أن الأمر للوجوب، ويدل ثانيا أنه ليس في السواك أمر بالوجوب، فإذن هذا في الدليل الواحد، فكذلك في الأدلة إذا تعارضت، ثم قد تكون منصوصة وقد تكون مفهومة. مثلا قال بعضهم مما يصرف الأمر من الوجوب ما كان في باب الآداب، كيف؟ بأدلة، ذكروا أدلة فاستثنوا من الأمر الذي ظاهره الوجوب أنه ينصرف إذا كان في باب الآداب. وهكذا قال أو الحقيقة بما يدل على المجاز، كذلك عندنا حقيقة ومجاز، وقد تقدم معنا أن أهل العلم اختلفوا في الحقيقة والمجاز، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يوجد شيء يسمى مجاز بما فهمه بعض أهل الأصول، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، ولكن الصحيح أن الحقيقة هو أحد معاني اللفظ الذي يحصل فيه اشتراك، وما سمي مجازا الصحيح في تعبير المحققين من أهل العلم هو بعض تلك المعاني المشتركة التي يوصل إليها بقرينة، يوصل إليها بقرينة، مثل الأسد يطلق على الحيوان ويطلق على الرجل الشجاع، فمن الخطأ أن نقول في الحيوان حقيقة وفي الرجل الشجاع إيش؟ مجاز، بل نقول الصحيح أنه هنا أخذ أحد معانيه وهنا أخذ أحد معانيه، فيعلم هذا بالسياق، يعلم بالسياق. وهذا باب واسع وتحته تفاصيل، لكن هذه إشارة لتبين أن هناك أدلة يحصل فيها تعارض ويكون الترجيح بحسب ما ورد في هذه الأدلة. قال إلى أنواع المعارضات، يعني هناك أنواع كثيرة، ف تذكر في كتب أصول الفقه وقواعده، وهو ما يسمى بمبحث تعارض الأدلة، مبحث خاص في كتب أصول الفقه يسمى مبحث تعارض الأدلة، بل ألف بعض أهل العلم كتبا خاصة في تعارض الأدلة، سواء أدلة القرآن أو أدلة السنة أو القواعد الفقهية أو غير ذلك. قال: وهو باب واسع أيضا، يعني أن مسائله لا تنحصر، كثيرة جدا. فإذا كان كذلك فليس بغريب أن يقع خلاف كثير بسبب الخلاف في هذا المبحث وهو تعارض الأدلة. قال: فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. تعارض الأقوال هذا جزء من باب تعارض الأدلة، لأن تعارض الأدلة فيه تعارض الألفاظ، تعارض الأقوال، وتعارض الجمل، وتعارض كذلك الأدلة من القرآن والأدلة من السنة والقواعد، وكذلك المفهوم والمنطوق وغير ذلك. إذن هو عبارة عن أقسام، وكل قسم بحر، ليس واحد بحر، بل هو أقسام فيه بحور، فيه بحور. ولهذا قال من باب التأكيد: بحر خضم، أي عظيم واسع، فلا يستغرب وقوع الخلاف في مثل هذا. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونكمل إن شاء الله الباقي بدروس لاحقة، وجزاكم الله خيرا.